أكرمنا بنور الفهم وافتح لنا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الأصول اللفظية. تعرض في هذا البحث إلى نقاط ثلاث. في النقطة الأولى تعرض إلى تمهيد ضمنه أمرين، ثم في النقطة الثانية بين الأصول اللفظية، ثم في النقطة الثالثة تعرض إلى فائدة حاصلها أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني بما هي مرادة أو موضوعة للمعاني بما هي. أما ما تعرض له بعنوان التمهيد فقد ذكر فيه أمرين. الأمر الأول مر عليكم في علم المنطق بأن اللفظ تارة يكون موضوعا لمعنى واحد، لفظ واحد يكون موضوعا لمعنى واحد، وحينئذ نعبر عن هذا بأنه متحد اللفظ أو متحد المعنى. وتارة تكون هنالك عندنا ألفاظ متعددة موضوعة لمعنى واحد، ونعبر عن هذه الألفاظ بأنها ألفاظ مترادفة. بل وتارة على أي حالين يكون هنالك لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة بعكس الصورة السابقة، وهذا نعبر عنه بالمشترك اللفظي. وتارة يكون عندنا لفظ واحد موضوع هذا اللفظ الواحد لمعنى كلي، ينطبق هذا المعنى الكلي على مجموعة من المصاديق فنعبر عنه بالمشترك المعنوي، وهذا أمر واضح لا كلام. الأمر الثاني الذي تعرض له في التمهيد هو أن الشك كما ذكرنا ذلك سابقا، الشك تارة يكون شكا في المعنى الموضوع له، وتارة يكون شكا في المعنى المراد. تارة يكون شكا في المعنى الموضوع له مع فرض الجهل بالمعنى الموضوع له، فنجهل بأن لفظ الأسد هل هو موضوع للحيوان المفترس أم هو موضوع للرجل الشجاع مثلا، فحينئذ نشك في أصل المعنى الموضوع له. متى ما شككنا في أصل المعنى الموضوع له فحينئذ ننقح ونحدد المعنى الموضوع له من خلال العلامات التي سبق وأن مرت، وهي علامات الحقيقة والمجاز، فإنها بلي مقننة بغرض إيصال الإنسان إلى المعنى الموضوع له عند الشك فيه. وتارة يكون الشك في المراد بعد العلم بالموضوع له، فنعلم بأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، إلا أننا نشك أن مراد المتكلم من الحيوان من لفظ الأسد هل هو ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ وهو الحيوان المفترس، أم مراده منه هو ماذا، هو الرجل الشجاع استخدمه فيه بقرينة مثلا على نحو المجاز. فإذا شككنا في أن اللفظ في أن بل فإذا شككنا في المراد فهنالك أيضا عندنا علامات مقننة تحدد لنا مراد المتكلم، وهذه العلامات المقننة هي التي يعبر عنها بالأصول اللفظية. بعد بيان هذين الأمرين تتم النقطة الأولى من كلامه، يشرع في نقطة ثانية وهي بيان الأصول اللفظية. بيان الأصول اللفظية، الأصول اللفظية اختلفوا في تحديدها وفي عددها، فأنهاها بعضهم إلى 5 أصول وأنهاها بعضهم إلى 7 أصول، واقتصر بعضهم كما عليه أغلب المتأخرين على حصرها في أصل واحد ببيان يأتي إن شاء الله. شيخ المصنف حفظه الله تعالى بين من هذه الأصول بل أربعة أصول. الأصل الأول هو أصل الحقيقة، وقد يقال أصالة الحقيقة، وذلك فيما لو دار الأمر فيما لو شك أن المراد للمتكلم هل هو المعنى الحقيقي أم هو المعنى المجازي. فإذا شك في أن مراد المتكلم هذا أم هذا، فحينئذ جرت سيرة العقلاء على التعويل على أصل عقلائي في المقام، وهو أن الأصل عند الشك في كون المعنى حقيقيا أو مجازيا هو أصالة الحقيقة. فمتى ما تكلم المتكلم بكلام وكلامه كان يحتمل المعنى المجازي من غير نصب قرينة عليه، وإنما نحتمل أنه أراد المعنى المجازي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ حمله على المعنى المجازي على خلاف الأصل، فالأصل أن يحمل على المعنى الحقيقي، ويكون ذلك حجة على السامع من ناحية وحجة على المتكلم من ناحية أخرى. فلو قال المتكلم مثلا بديل، مثلا لو قال المتكلم اليوم لم أشرب ماء بل قال اليوم لم أشرب ماء، وكان مراده من الماء، وشككنا أن مراده من الماء هل هو الماء الحقيقي أم هو ماء العلم، وذكر ذلك على سبيل المجاز، حينئذ يحمل كلامه على المعنى الحقيقي، ولا يصح منه أن يعتذر. لو حمل كلامه على المعنى الحقيقي لا يصح منه أن يعتذر بأنني ما أردت المعنى الحقيقي، كما لا يصح للمتكلم أيضا ما بل السامع أيضا أن يعتذر فيما لو جرد الكلام عن المعنى الحقيقي وحمله على المعنى المجازي. هم أيضا افترضوا في مثال الأوضح، لو قال أريد ماء، لو قال أريد ماء بحيث أنه وجه طلبا، وكان هذا الرجل ماذا؟ وكان هذا الرجل في مقام مولوية، كانت له سيادة، كانت له حاكمية على غيره، قال أريد ماء، بعد أن جيء له بالماء قال لا ما أردت هذا الماء، وإنما كان مرادي من الماء ماء العلم، فأريد عالما تأتوني به ليتحدث لي حول مسألة. حينئذ يستهجن العقلاء، يستقبح العقلاء منه هذا التعبير، ويقولون لو كان مرادك هو هذا كنت تنصب قرينة على ذلك. هذا من ناحيته. أيضا من ناحية السامع الكلام هو الكلام، فلو قال المتكلم أريد ماء وحمل السامع كلامه على ماذا؟ على المعنى المجازي، فذهب وجاء له شخص عالم وقال له هذا هو الماء، هذا هو ماء العلم، كان ذلك أيضا ماذا؟ مستقبحا وغير معذر له. إذن متى ما دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي فالأصل في المراد أن يكون حقيقيا. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو أصالة العموم، وذلك فيما لو تكلم المتكلم بكلام عام فقال مثلا أكرم كل عالم، واحتملنا أن مراده من العالم هو خصوص عالم الدين وخصوص الفقيه لا مطلق العالم، وإن كان عالما في الطب وإن كان عالما في اللغة وإن كان عالما في الفيزياء أو في غير ذلك. قال أكرم كل عالم، واحتملنا أن مراده خصوص ماذا؟ خصوص عالم الدين. فلو شككنا في المراد أنه عام أم خاص، حينئذ نتمسك بأصل عقلائي وهو ماذا؟ أصالة العموم. وهذا الأصل كما يكون حجة على السامع كذلك أيضا يكون حجة على المتكلم. فلو اعتذر السامع فلم يكرم كل العلماء وإنما اقتصر على خصوص علماء الدين، كان ذلك موجبا لتعنيف المتكلم واستقباح العقلاء. أنا ألقيت إليك خطابا عاما، فبأي وجه عزلت عن هذا العموم إلى هذا الخصوص؟ كذلك أيضا لو تبرع شخص وامتثل أمر المتكلم وقام بإكرام علماء اللغة مثلا، وقام بإكرام علماء الكلام مثلا، أو قام بإكرام علماء الفلسفة، فقال له المتكلم لا ما قصدت إكرام جميع هؤلاء، كان مقصودي خصوص علماء الفقه، كان ذلك يستقبح منه ولا يقبل منه. فهذا يؤكد على أن الأصل هو أصالة العموم عند الشك في كون المراد هو العام أم الخاص. الأصل الثالث من الأصول هو أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق لو تكلم المتكلم بكلام مطلق كما لو استخدم اسم الجنس في كلامه مثلا، لم يستخدم أداة عموما، تارة يقول المتكلم أكرم كل عالم، هنا استخدم أداة عموما، هذا يرجع إلى الصورة السابقة. تارة لا يستخدم أداة العموم وإنما يستخدم اسم الجنس، كما لو قال أكرم العالم، أكرم العالم، أو قال أكرم الفقير مثلا، فهذا اسم جنس، واسم الجنس هذا له طبيعة ماذا؟ له طبيعة السريان إلى جميع أفراده، فحينئذ يكون له إطلاق من هذه الناحية، وإلا فإنه لا عموم فيه بحد ذاته، لا عموم فيه، إنما باعتبار أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، موضوع لذات الطبيعة، موضوع للماهية، على أي حال ألا بشرط كما يقولون، فحينئذ يكون له سريان بطبيعته إلى عموم الأفراد، فيكون له إطلاق. فإذا قال أكرم العالم، أكرم العالم مطلق، هم عالم الدين، هم عالم الفيزياء، هم عالم الطب، هم عالم النحو، هم عالم البلاغة، وهكذا. بلي فحينئذ بعد أن جاء المتكلم بخطاب مطلق، لو احتملنا كما هو في نفس الصورة السابقة بأن مراده خصوص عالم الدين لا مطلق العلماء، هم لا يصح ذلك لا من المتكلم ولا من السامع، لأنه إن أراد فردا خاصا من أفراد ذلك الجنس كان عليه أن ينصب قرينة على التقييد، فلما لم ينصب قرينة على التقييد كان كلامه ماذا؟ كان كلامه ظاهرا في الإطلاق ولا موجب لتقييده. وعلى أي حال هذا مطلب نحتاجه كثيرا، لأنه في كثير من الموارد تأتينا أدلة مطلقة في لسان الروايات، وهذه الأدلة المطلقة نشك في بعض الأحيان أن المراد هو المطلق أو المراد هو المقيد. بعبارة أخرى عندما يأتينا كلام مطلق في كلام المعصوم عليه السلام في لسان المعصوم ونشك في تحقق الإطلاق له، كما لو يقولون مثلا لم يعلم أن الإمام في مقام البيان من هذه الناحية حتى ينعقد لكلامه إطلاق، يأتيكم ذلك في بحث المطلق إن شاء الله. فحينئذ إذا شككنا في أن مراد المعصوم هو المطلق أم هو المقيد، فإننا بمقتضى هذه الأصول اللفظية نتمسك بماذا؟ نتمسك بأصالة الإطلاق، ولا سبيل للعدول عن أصالة الإطلاق إلى غيرها ما لم تقم عندنا قرينة على ذلك، هذا معلوم. الأصل الرابع من الأصول ولم يتعرض له المصنف حفظه الله تعالى هو أصالة عدم التقدير، وذلك فيما لو تكلم المتكلم بكلام واحتملنا أن هذا الكلام ماذا؟ مبني على تقدير شيء محذوفا، تكلم المتكلم بكلام، إلا أننا نحتمل بأن هذا الكلام فيه تقدير، فيه شيء محذوف غير ظاهر. من بالإمكان أن نحمل الكلام على ظاهره من غير تقدير، وبالإمكان ماذا؟ وبالإمكان أن نقدر له شيئا ويتم الكلام أيضا. كما مثلا لو قال المتكلم بلي، لو قال المتكلم مثلا، افترضوا أنه مثلا اسقني بعض الماء، أو اسقني مثلا، بل قال المتكلم مثلا اسقني ماء، لو قال المتكلم اسقني ماء واحتملنا وجود تقديرا في كلامه بأنه أراد ماذا؟ بأنه أراد ماء الفرات، إنما قدره لم يذكره في كلامه، قال اسقني ماء لكن مراده ليس مطلق الماء وإنما هو خصوص ماء الفرات، غاية ما هناك أنه ماذا؟ جاء بالكلام مع حذف مقدر، فحينئذ نتمسك بأصالة عدم التقدير، وهذا أصل عقلائي لغوي وعلماء اللغة يعتمدون عليه كثيرا جدا. أصل أصالة عدم التقدير أيضا يلحق بها أصالة عدم الاشتراك، ويلحق بها أيضا أصالة عدم النقل، كما صنع ذلك الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية، أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل. فلو شككنا في أن معنى من المعاني، أو في أن متكلما من المتكلمين عندما تكلم بكلام هل أراد به المعنى، افترضوا تكلم بكلام معين ثم شككنا، أصلا نحن نشك في أن هذا، افترضوا مثلا قال المتكلم صلي، قال المتكلم صلي، ونحن نعلم بأن لفظ الصلاة مشترك بين ماذا؟ بين الدعاء الذي هو المعنى اللغوي، وبين الأفعال المخصوصة التي هي المعنى الشرعي للصلاة. فلو قال المتكلم صلي، طبعا الفرق بين المشترك وبين المنقول ماذا؟ أنه في المشترك يبقى المعنى الأول على حاله، بينما في المنقول يتم ماذا؟ هجران المعنى الأول، ويكون الحال مسلطا على المعنى الجديد، على المعنى المنقول إليه. فحينئذ لو شككنا في أن المتكلم عندما قال صلي أراد بالصلاة المعنى الشرعي، أم أراد بالصلاة خصوص ماذا؟ خصوص الدعاء، استعمل اللفظ في المعنى المنقول إليه أم استعمله في معناه الذي وضع له أساساً، فحينئذ نتمسك بأصالة عدم النقل، ونتمسك بأصالة عدم الاشتراك، ومن خلال هذه الأصول نثبت أن اللفظ أريد به المعنى غير المقدر، أريد به المعنى غير المنقول، أريد به المعنى غير المشترك، فحينئذ أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم التقدير، كلها تصب في مصب واحد. بمعنى الصلاة اللغوية للدعاء، لأنه هذا هو الأصل، المعنى الأصلي لكلمة الصلاة هو هذا، وذاك معنى قد نقل إليه لفظ الصلاة، لم نعلم أن المراد هو اللفظ. لا، الكلام أنه تارة يتحقق هجران للمعنى الأول، وإذا تحقق هجران للمعنى الأول فيعمل على الثاني، وتارة أيضا يتحقق اشتراك بين المعنيين، بحيث يكون المعنيان بإذاء واحد، يعني لا مرجح لأحدهما على الآخر، حينئذ ماذا أيضا؟ حينئذ يكون اللفظ مجملا أصلا، لا يتعين حمله على هذا ولا على هذا. إنما الكلام لو شككنا، هذا كله في صورة الشك في تحقق النقل، والشك في تحقق ماذا؟ الشك في تحقق الاشتراك، أنه هذا اللفظ، لفظ الصلاة، استخدم في معنى آخر على نحو النقل، أنه نقل من هذا أو هذا، من هذا إلى هذا، أو أنه استخدم في اللفظ في المعنى الآخر على نحو الاشتراك. لو شككنا في ذلك نتمسك بأصالة عدم الاشتراك، بأصالة عدم النقل، ونثبت بأنه استخدم وأريد به المعنى الذي لم يتحقق نقل بالنسبة له ولا اشتراك. لو قال مثلا، افترضوا أنه لو قال أنه لو قلنا بأن لفظ العين موضوع لعدة معاني، هم موضوع للنابعة، هم موضوع للباطرة، هم موضوع لغير ذلك، تارة نحن نعلم بأن لفظ العين أساسا موضوع للعين الباطر مثلا، نعلم بذلك، ونشك في أنه موضوع لغير ذلك أيضا على سبيل الاشتراك أم ليس بموضوع. في هذه الصورة نتمسك بأصالة هذا الاشتراك، فيما لو شككنا أن مراد مع العلم، مع العلم بكون لفظ العين موضوعا للباصرة في هذه الصورة، فحينئذ نشك في تحقق اشتراك بعبارة أدق، نشك في أن المراد للمتكلم هل هو العين الباصرة أم هو العين النابعة. منشأ هذا الشك ما هو؟ منشأ هذا الشك هو الشك في تحقق اشتراك أن هذا اللفظ وضع أيضا لهذا المعنى على سبيل الاشتراك، حينئذ نتمسك بأصالة هذا الاشتراك. أما لو علمنا بالاشتراك، علمنا بأن اللفظ موضوع لهذا، موضوع لهذا، موضوع لهذا، وقال المتكلم رأيت نبعا، أو مثلا قال المتكلم قال المتكلم العين يجب إكرامها، لم نعلم مقصوده باطرة أم النابعة أم غير ذلك، حينئذ يكون كلامه مجملا إلا أن ينصب قرين على إرادة أحد المعاني المشترك بين الكلام. هذا إلا على مبنى من يقول بل بإمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد. بناء على هذا المبنى، لعله يأتينا إن شاء الله، بناء على هذا المبنى لا يقول أنه ممكن إرادة جميع هذه المعاني في وقت واحد، فعندما يقول المولى يجب إكرام العين نلتزم بوجوب إكرام العين الباصرة بوجوب إكرام بوجوب إكرام العين النابعة وهكذا. على أي حال هو فيه كلام يأتي إن شاء الله. خب، هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس هو أصالة الظهور. أصالة الظهور فيما لو، أولا نحن نوضح فما صنع الشيخ ونعم ما صنع، قال لا بد أن نفرق بين عنوان النص بين عنوان الظاهر. تارة عندما يأتينا كلام من الإمام عليه السلام يقال بأن هذا الكلام نص، وتارة يقال بأن هذا الكلام ظاهر. الفرق بين النص والظاهر ماذا؟ الفرق بينهما أن النص لا يحتمل الخلاف معه، بينما الظاهر يحتمل الخلاف معه احتمالا ضئيلا لا يعتد به. فمثلا فرق بين قول الإمام عليه السلام الصلاة واجبة، وبين قول الإمام عليه السلام صلي. إذا قال الإمام عليه السلام الصلاة واجبة، هذا نص في الوجوب لا كلام فيه، لا يحتمل أنه يراد به الاستحباب، صلاة واجبة، احتمال الاستحباب غير وارد أصلا. بينما إذا قال الإمام عليه السلام صلي، صلي ظاهر في الوجوب، لا أنه نص في الوجوب، ظاهر في الوجوب، فيكون احتمال عدم وجوب الصلاة هذا احتمالا واردا، وكذا بمعنى احتمال الاستحباب احتمال وارد. فإذا الفرق بين الواجب بين النص بين الظاهر أن النص لا وجود لاحتمال الخلاف معه، بينما الظاهر يوجد معه احتمال ضئيل للخلاف، ولكن العقلاء لا يعتدون به بحسب العادة. فلو جاءنا كلام من الإمام عليه السلام أو من غير الإمام من أي متكلم آخر وكان كلامه ظاهرا في معنى معين، إلا أن ذلك الاحتمال الضئيل المقابل للظاهر ماذا؟ كان أيضا محتملا أن الإمام عليه السلام هم أراد الوجوب نحتمل عندما قال أقيم الصلاة، وهم أراد ماذا؟ هم أراد الاستحباب، هم هذا محتمل، إما هذا إما هذا. حينئذ لا مجال للتراجع عما هو ظاهر فيه إلى ذلك الاحتمال الضئيل ويتمسك به، لأنه تمسك بغير الظاهر مع تحقق ظهور لغيره، وهذا على خلاف سيرة العقلاء. وقد أوضحنا نحن ذلك قبل أيام بأن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور على الأخذ بالظهورات. الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية والمتأخرون من الأصوليين التفتوا إلى هذه النقطة وقالوا بأن جميع الأصول المتقدمة هي أصلا ترجع إلى هذا الأصل، جميع الأصول التي ذكرناها ترجع إلى أصالة الظهور. فنحن عندما نشك في أن المراد هو المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي، يكون الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي وليس في المعنى المجازي، لذلك رجحنا أصالة الحقيقة. عندما نشك في أن الأصل هل هو عندما نشك في أن المراد هل هو المعنى بل المطلق أم المقيد، الكلام ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الإطلاق، لذلك نتمسك بأصالة الإطلاق. فالمدار أولا وآخرا على أصالة الظهور، لذلك لو تحقق عندنا ظهور على خلاف ما نقتح في الأصول المتقدمة، يعني مثلا على خلاف العادة، كان الكلام ظاهرا في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي، حينئذ لا مجال، كما لو نصب قرينة على المعنى المجازي، حينئذ لا مجال أن يتمسك بماذا؟ بأصالة الحقيقة، بل يقال التمسك حينئذ بالمعنى المجازي لأن الكلام ظاهر فيه، لأن الكلام ظاهر فيه. إذن المدار أولا وآخرا على أصالة الظهور وليس على تلك الأصول المتقدمة. بهذا تم الكلام حول هذه الأصول اللفظية. هناك بحث هو لم يتعرض له هنا، تعرض له الشيخ المظفر على الله مقامه، وهو الدليل على حجية هذه الأصول اللفظية، وقد اتضح ذلك مما ذكرنا بأن بما أن هذه الأصول راجعة إلى حجية الظهور والدليل قائم على حجية الظهور وهو سيرة العقلاء المنضات من قبل الشارع، فحينئذ هذه الأصول اللفظية حجة بسيرة العقلاء المنضات من قبل الشارع المقدس، لا كلام في ذلك. بقي أنه نقطة ثالثة تعرض لها بعنوان الفائدة وبشكل مختصر، وأنا لا أدري ما هو سر إقحام هذه النقطة في هذا البحث، مع أنه كان المفروض أن تلحق هذه النقطة ببحث تقدم، وهو بحث أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم ليست بتابعة. هذا البحث الذي تعرض له أو هذه النقطة التي تعرض لها بشكل مختصر، يعني لم يتجاوز فيه الثلاثة أو الأربعة أسطر، هو أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني بما هي أم هي موضوعة للمعاني بما هي مرادة. هذا البحث تقريبا في كتب الأصوليين، يعني في كتب المتأخرين بعد صاحب الكفاية، قد صار مهملا لا يعتنى به أصلا لعدم ثمرته. الألفاظ يبحث بأن الواضع عندما وضع لفظا لمعنى معين، هل وضع اللفظ للمعنى المعين بما هو مراد له، أم وضع اللفظ للمعنى بما هو بغض النظر عن تعلق إرادته به؟ بأي نحو كان وضع الألفاظ؟ الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي وبما هي إرادة مرادة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قال بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي لا بما هي مرادة. لماذا المصنف اقتصر على ذكر هذا المقدار أم لم يتعرض إلى بيان هذه النقطة؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الكفاية تعرض إلى وجوه عديدة في علاج هذه المسألة، ولكن بما أنها ليست بمسألة مهمة لذلك نحن لا نسهل في التعرض لها. خلاصة ما تعرض له صاحب الكفاية أو أهم ما تعرض له صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول بأنه لو التزمنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لا بما هي هي للزم من ذلك ماذا؟ تقييد المعاني بخصوص المعاني الذهنية، فلا تشمل الألفاظ المعاني الخارجية، وهذا مشكل يترتب عليه محذور. لماذا أولا هذا اللازم بل يترتب؟ هو يقول هكذا: أنتم عندما تقولون بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، الإرادة شأن نفسي، شأن نفسي يلحظه الذهن أو تلحظه النفس. عبارة أخرى، الإرادة بل صفة نفسانية، هذه الصفة النفسانية لا وجود لها في الخارج، وإنما وجودها ماذا؟ وجود في داخل النفس، وجود النفس أمري لكن في داخل النفس. إذا التزمتم بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، معنى ذلك أن الألفاظ ليست موضوعة للمعنى بوحده، وإنما موضوعة للمعنى المقيد بتعلق الإرادة به. فإذا كانت موضوعة للمعنى المقيد بتعلق الإرادة به، هذا المعنى لا وجود له في الخارج. عندما يقول المولى حينئذ، بل عندما يقول المولى حينئذ صلي، صحيح أو لا؟ وقلنا بأن وضع بأن لفظ الصلاة موضوع للأركان المخصوصة بما هي مرادة، هذا المعنى كيف يمكن للمكلف أن يحققه في الخارج؟ كيف يمكن له أن يمتثل له؟ إذا كان لفظ الصلاة موضوعا لهذا المعنى بما هو للأركان المخصوصة، حينئذ إذا قال المولى صلي أم تعلق أمره بهذه الأركان المخصوصة بهذا المعنى، وهذا المعنى يمكن تحقيقه في الخارج. لكن إذا قال صلي وقلنا بأن لفظ الصلاة موضوع لا للأركان المخصوصة لا لهذا المعنى بل بما هو مقيد بماذا؟ بالإرادة، هذا المعنى المقيد بالإرادة موجود في النفس لا يمكن تحقيقه في الخارج، فحينئذ يلزم محذور عدم امتثال شيء من أوامر المولى سبحانه وتعالى. كما لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية لا للمعاني الخارجية، موضوعة للمعاني الذهنية بما هي مقيدة بوجودها في وعاء الذهن، بما هي مقيدة بوجودها في عالم الذهن، حينئذ لا يمكن أيضا تحقيقها في الخارج. لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للمعنى الذهني للصلاة بما هو ماذا؟ بما هو موجود في وعاء الذهن، لو قال المولى صلي يتعلق أمره بهذا المعنى الذهني، هذا المعنى الذهني لا يمكن تحقيقه إلا في الذهن ولا يمكن امتثاله في الخارج، بل يكون ذلك من قبيل التكليف بالمحال أصلا، من قبيل التكليف بغير المقدور، وذلك لأنه يكلفه بتحقيق الصلاة الذهنية بما هي موجودة في وعاء الذهن، في الخارج هذا محاله. فلذلك توضع الألفاظ للمعاني بما هي معاني، بغض النظر عن وجودها في عالم الذهن أو وجودها في عالم الخارج، أو بتعلق ماذا؟ بتعلق الإرادة بها أو عدم تعلق الإرادة بها، بما هي مجردة عن كل قيد، لأننا متى ما أضفنا قيدا لها لزم تال فاسد لا يمكن الالتزام به. هذا صار معلوم. ثم هم على ضوء هذا البحث، هناك بحثوا أنه إذا قلتم بأن الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بما هي مرادة، كيف بعد ذلك تقولون بأن الدلالة تابعة للإرادة؟ إنما يتم أن الدلالة تابعة للإرادة إذا التزمنا بداية بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي إرادة مرادة، وأما إذا قلنا من بداية كلا ليست موضوعة للمعاني بما هي مرادة، حينئذ البحث أن الدلالة تابعة للإرادة ما هو معناه؟ فيأتي التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية أنه لا، فنلتزم بأنها تابعة للإرادة في الدلالة التصديقية وغير تابعة للإرادة بل في الدلالة الوضعية التصورية بالبيان المتقدم. هذا خلاصة التقرير. قال: الأمر السادس في الأصول اللفظية تمهيد وفيه أمران. إن وضع اللفظ لمعنى واحد بحيث يكون لفظ واحد له معنى واحد فيسمى اللفظ متحد المعنى والمعنى متحد اللفظ، وإن وضعت وإن وضعت عدة ألفاظ لمعنى واحد كالليث والأسد على ما قيل فألفاظ مترادفة، وإن وضع لفظ واحد لمعاني متعددة مثل العين لجرم الشمس والرطبة والنابعة والعجوز للمطر والقدر والتمر وغيرها فاللفظ مشترك بين تلك المعاني، وهذا الاشتراك يسمى اشتراكا لفظيا في مقابل الاشتراك المعنوي، وهو أي الاشتراك المعنوي أن يوضع اللفظ لمعنى كلي عام ويكون تحت ذلك المعنى العام أفراد كثيرة، فاللفظ يعتبر مشتركا معنويا بين تلك الأفراد. خب، هذا التمهيد أو هذا الأمر الأول للتمهيد، ما هو ربطه أصلا بهذا البحث؟ أنت عندما تقول هذا تمهيد لهذا البحث، خب لا بد أن تكون هنالك علاقة بين هذا التمهيد وبين هذا البحث. العلاقة ما هي أصلاً؟ إذا ذكرنا من جملة الأصول اللفظية أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم الناقل، حينئذ هذا التمهيد يكون مرتبط. أما إذا لم نذكر هذا الأصل أصلاً ضمن الأصول اللفظية، فأي علاقة لهذا التمهيد بهذا البحث؟ الثاني: إذا علم أن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني وعلم أيضا أن المتكلم أراد ذلك المعنى فلا إشكال، وإن لم يعلم المعنى الحقيقي لللفظ بأن لم يعرف أن هذا اللفظ لأي معنى وضع، ففي مثل ذلك نرجع إلى العلائم المذكورة لمعرفة المعنى الحقيقي والمجاز. وأما إن شك في المعنى المراد للمتكلم بأن عرفنا المعنى الحقيقي ولم نعرف أن المتكلم أراد هذا المعنى أو غيره، ففي مثل ذلك نفتقر إلى أمور أخرى نعتمد عليها في تشخيص مراد المتكلم، وتلك الأمور تسمى أصولا لفظية وهي كثيرة. نذكر المعروف منها: أصالة الحقيقة، وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي والمجازي،
يا شيخ متى هذا ما أحتاج إلى تطبيق؟ الحمد لله رب العالمين.
باعتقادي أنه واضح يعني ما أحتاج إلى
نعم.